أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة وتعليل مؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب الأخير من المجلد الأول بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا زي ما اتكلمنا قبل كده إن دي نهاية المجلد الأول، ودي هو اللقاء الأخير قبل رمضان إن شاء الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله اللقاء القادم يكون بعد رمضان وهنعلن عنه إن شاء الله. ده اللقاء الأخير في المجلد الأول، والباب 19 هو عبارة عن مناظرة بين جبري وسني جمعهما مجلس مذاكرة. الباب الحقيقة فيه حجج كلامية كتير جدا وكلام كتير قد يعني لا يستفيد منه الكثير، لكن احنا هنقرأ فيه بسرعة على قد ما نقدر، وان شاء الله نحاول نخلصه النهاردة. لو ما خلصش ومتوقع ان يتبقى مثلا بعض الصفحات كده، نبقى نقرأه في بداية المجلد الثاني ان شاء الله، مع بعد رمضان ان شاء الله. تمام. طيب، يقول الباب 19 في ذكر مناظرة جرت بين جبري وسني جمعهما مجلس مذاكرة. طبعا هو عبارة عن شبهات هيقولها الجبري وهيرد عليها السني. تمام. قال الجبري: القول بالجبر لازم لصحة التوحيد. طبعا دي يا شباب من أهم وأعظم حجج الجبرية، اللي هي إيه؟ إن هو الجبرية أصلا بيميل للإثبات. إثبات إيه؟ إثبات فعل الرب تبارك وتعالى، لدرجة إن هما بينفوا فعل العبد. تمام؟ فهما بيميلوا لفكرة التوحيد، التوحيد اللي هو ايه؟ توحيد الله بالافعال، ان ربنا سبحانه وتعالى هو الفاعل وحده سبحانه وتعالى، لدرجة من الغلو انه ينفي فعل العبد. تمام؟ يبقى دي فكرة الجبرية. فهو فاكر ان هو كده بيوحد ربنا سبحانه وتعالى. فيقول: قال الجبري: القول بالجبر لازم لصحة التوحيد، ولا يستقيم التوحيد الا به، لان ان لم نقل بالجبر اثبتنا فاعلا للحوادث مع الله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهذا شرك ظاهر لا يخلص منه إلا أو لا يخلص منه إلا القول بالجبري. يبقى ده حجة الجبري، بيقول إن الجبر ده هو إيه؟ هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. قال السني: بل القول بالجبري مناف للتوحيد. ودي الصدمة بقى، يعني هو دايما الجبري معتقد إن أنت ما هترد عليه هتقول له لا، ده أصلا الجبر هو إثبات للتوحيد وكل حاجة، بس إحنا إيه بنخالفك في كذا وكذا. لكن الرد اللي هنا اللي كان يعني بالنسبة له رد ألقمه حجرا، يعني قال له إيه؟ قال له لا، القول بالجبر أصلا منافي للتوحيد. إزاي منافي للتوحيد؟ حد فيكم يا شباب يتخيل ما وجه المنافاة بين الجبر والتوحيد؟ الموضوع بمنتهى البساطة إنه عايز يقول له إن الجبر بينفي إن العبد أصلا بيفعل، صح؟ مش الجبر اختصاره كده: ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، وإن الأفعال هي فعل الله على الحقيقة ومنسوبة للعباد مجازا. ده القول بالجبر، ده معناه. تمام؟ بالظبط زي ما دكتور أسراء بتقول الإنسان المجبور لا فائدة من التكليف، وعبد الرحمن بيقول ينفي توحيد العبد لربه. بالظبط، هو الفكرة إنه بينفي الفعل، يعني العبد لا يفعل شيء في الجبر. طيب، طالما لا يفعل، أين مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله؟ يعني إيه أصلا لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله. طب فين العبادة؟ إذا كان أصلا فعل العبد لا يفعل، فين العبادة بقى؟ فأنت بتنفي التوحيد، وده يعني إيه الكور أو المضمون أو أهم ما في هذه الحجة. قال السني: بل القول بالجبر منافي للتوحيد، ومع منافاته للتوحيد فهو منافي للشرع. يبقى هو منافي للاثنين، الشرع وللتوحيد. طبعا المشهور جدا هو منافاته للشرع، يعني معروف ان الجبر ينافي الشرع، لان العبد مكلف ازاي وهو ما بيعملش اصلا حاجه، يبقى اين التكليف؟ فهو منافي للشرع، دي معروفه بالنسبه للجبري. لكن الجديد بالنسبه له حته ايه؟ انه مناف ايضا لايه؟ للتوحيد. قال: بل القول بالجبري منافي للتوحيد، مع منافاته للتوحيد فهو منافي للشرع ودعوه الرسل والثواب والعقاب، فلو صح الجبر لبطلت الشرائع وبطل الامر والنهي، ويلزم من بطلان ذلك بطلان الثواب والعقاب. قال الجبري: ليس العجب دعواك منافاة الجبر للأمر والنهي. وبيقول والله هي حتة إن أنت تقول هو منافي للإيه، للأمر والنهي أو للشرع، دي حاجة إحنا طول عمرنا بنسمعها، لكن الجديد بقى قال: والثواب والعقاب فإن هذا لم يزل يقال. بيقول والله حتة إن إيه جبر منافي للشرع والأمر والنهي دي إحنا عارفينها وسمعناها كتير. الجديد إيه بقى؟ قال وإنما العجب دعواك منافاته للتوحيد. هي دي بقى الإيه الحجة اللي الجبري أول مرة يسمعها. إزاي بقى؟ وهو من أقوى أدلة التوحيد، فكيف يكون المقرر للشيء المقوي له منافيا له؟ بيقول والله إحنا أصلا لما قلنا بالجبر قلنا ليه؟ عشان نثبت التوحيد ونقوي التوحيد وننفي فاعل غير الله سبحانه وتعالى. فكيف يكون المقرر للشيء المقوي له منافيا له؟ هيرد على السني بقى بيقول له ايه. قال السني منافاته للتوحيد من اظهر الامور، ولعل اظهر من منافاته للامر والنهي، ولعلها اظهر من منافاته للامر والنهي. وبيان ذلك ان اصل عقد التوحيد واساسه هو شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله، والجبر ينافي الكلمتين. فإن الإله هو المستحق لصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال، وهو الذي تألهه القلوب وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاء. فالتوحيد الذي جاءت به الرسل هو إفراد الرب بالتأله الذي هو كمال الذل والخضوع والانقياد له، مع كمال المحبة والإنابة وبذل الجهد في طاعته ومرضاته وإيثار محابه ومراده الديني على محبة العبد ومراده. فهذا أصل دعوة الرسل وإليه دعوا الأمم، وهو التوحيد الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين. وهو الذي أمر به رسله وأنزل به كتبه ودعا إليه عباده ووضع لهم دار الثواب والعقاب لأجله وشرع الشرائع لتكميله وتحصيله. يبقى إذن الحجة بتقول إيه؟ هو بداية الكلام خالص الجبري بيقول إن لو أثبتنا فاعلا غير الله يبقى كده إيه بيضد التوحيد. فالسنة قالوا لا، ده بالعكس، ده عدم إثبات فعل العبد هو منافاة للتوحيد، لأن التوحيد أصلا أن يصرف العبد فعله لله، فعله اللي هو التعبد يعني. فإذا كنت مش هتثبت للعبد فعل يبقى مفيش توحيد أصلا. طيب قال وكان من قولك أيها الجبري إن العبد لا قدرة له على هذه البتة ولا أثر له فيه ولا هو فعله، وأمره بهذا أمر له بما لا يطاق. يعني أمر العبد بالعبادة أمر بما لا يطاق. ليه؟ لأن العبد ملوش فعل عندك في مذهب الجبري يعني، بل أمر له بإيجاد فعل الرب تبارك وتعالى، لأنه هو بيقول إن أفعال العباد هي فعل الله. إحنا بنقول لا، أفعال العباد هي خلق الله، ربنا اللي خلقها والعبد هو الذي فعلها. هو يقول لا، ده هي خلق الله وفعل الله وليست فعلا العبدي. واضح شباب الكلام ولا صعب؟ هو الفصل ده فيه حجج ومناظرات وبتاع، فطبيعي ان يبقى فيه ايه بعض الحاجات الصعبة يعني. طيب نقول تاني، هو بمنتهى الوساطة دي مناظرة بين جبري وسني. حلو، انا هقول اهوت ولو في حاجة ايه حسيتنا صعبة وقفوني عندها. الجبر بيقول ايه؟ الجبر بيقول ان الجبر هو من اثبات التوحيد لله، انه يجعل الله سبحانه وتعالى هو الفاعل فقط والعبد ليس له فعل، فبيقول ده من التوحيد. فالسني قال له لا، ده بالعكس، ده مناقض للتوحيد. ليه؟ لانك لم تثبت للعبد فعلا. وان العبد اصلا ايه فكرة التوحيد؟ ان يصرف افعاله اللي هي على سبيل التعبد لوجه الله. انت لما جعلتش له فعل طب هيعبد ربنا ازاي؟ لحد هنا واضح ولا في مشكلة؟ لحد هنا واضح، جميل جدا. طيب بعد كده بقى بيقول ايه بقى؟ بيقول ان العبادة يعني واحد صلى، واحد صام، واحد عمل اي فعل. الجبري بيقول ايه؟ بيقول ان هذه الافعال هي افعال الله على الحقيقة، والعبد تنسب إليه هذه الأفعال على سبيل المجاز. ده مذهب الجبرية، أن ربنا هو الفاعل والعبد ما بيعملش حاجة أصلا، مجبور على أفعاله. واضحة دي؟ تمام. هو بيقول لك بقى، السني بيرد عليه بيقول له إيه؟ بيقول له تكليف العبد بالعبادة في مذهبك أيها الجبري هو تكليف له بما لا قدرة له عليه. أنت بتقول له صلي والصلاة مش فعله أصلا، فانت بتكلفه بحاجه هي ما يقدرش يعملها لانها مش فعله، ليس له فعل. فالامر والنهي في مذهبك هو تكليف بما لا يطاق. حلو، بل تكليف بفعل الله. يعني تكليف بفعل الله؟ ما هو ربنا الفاعل عند الجبري، فبيقول له انت بتقول العبد صلي والصلاه دي هي فعل ربنا، فانت بتقول له افعل فعل الله. فهمتوا الفكره؟ فانت بتكلف العبد ان يفعل افعال الله، ودي اشياء لا قدره له عليها. خلاص مفهومه الحته دي ولا صعبه؟ هي دي اللي فيها الصعوبه صح؟ ان هو التكليف العباد في مذهب الجبريه هو تكليف لهم ان يفعلوا افعال الله. تمام؟ لان الصلاه والعباده وكل انواع التكاليف هي عندهم فعل ربنا سبحانه وتعالى. طيب فبيقول له ايه بقى؟ بيقول هنا ايه؟ وكان من قولك ايها الجبري ان العبد لا قدره له على هذه البتلية الافعال. بالظبط زي ما مريم بتقول كده، ان لا فائده من عمل العبد اذا كان اصلا فاعل هو الله. بالظبط كده، ده مذهب الجبريه. فلذلك اصلا على ماذا سيكون الثواب والعقاب وهو ما عملش حاجه؟ العبد ما عملش حاجه اصلا، ده هو الافعال دي هي فعل ربنا، سواء المعاصي والطاعات هي الاثنين هي فعل ربنا عند الجبري. طيب انت كيف سيثاب وكيف سيعاقب؟ مفيش اصلا اي معنى للثواب والعقاب. لذلك اصلا هو الكتاب اسمه ايه؟ اسمه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والايه والحكمة والتعليل. هم بينفوا الحكمة والتعليل، بيجعلوا الافعال لا حكمة ولا تعليل لها. تمام؟ دول الجبري. طيب بيقول ايه بقى؟ بيقول وكان من قولك ايها الجبري ان العبد لا قدرة له على هذه البتة اللي هي الطاعات او التكاليف، ولا اثر له فيها، ملوش اي اثر فيها، ولا هو فعله، ولا التعدي فعله اساسا، وامره بهذا امر له بما لا يطاق. انت بتكلفه بالعبادات وهو ما يقدرش يعملها، بل امر له بايجاد فعل الرب. انت بتقول له افعل الافعال اللي ربنا هو اللي بيفعلها اصلا، وان الرب تبارك وتعالى امره بذلك واجبره على ضده. ان الافعال دي ربنا امره بيها واجبره على ضدها، يعني قال له صلي واجبره على ترك الصلاه اللي هو ما بيصليش، يعني امره بترك الزنا واجبره على الزنا اللي هو العاصي الذي زنى، لانه مجبر على الفعل. وحال بينه وبين ما امره به ومنعه منه وصده عنه، ولم يجعل له اليه سبيلا بوجه من الوجوه. طبعا وصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات هو عين الايه؟ عين سب الله سبحانه وتعالى. سب الله سبحانه وتعالى بعدم العدل، بالظلم، بالجبر، يعني قوله بالجبر هو سب لله سبحانه وتعالى. معايا يا شباب في النقطه دي؟ وهتيجي دلوقتي. قال مع قولك انه لا يحب ولا يحب، يعني ربنا عندهم لا بيحب حد ولا حد بيحب. وطبعا ده من يعني من اسوأ الوصف، بل الله سبحانه وتعالى هو المحبوب سبحانه وتعالى، ولا يحب الا الله ولا يستحق الحب الا الله سبحانه وتعالى على وجه الحقيقه، يعني لان ما من نعمه الا والله سبحانه وتعالى هو الذي اعطاها لك. يعني انت مثلا بتحب ابنك، طب ابنك ده مين اللي اداهولك اصلا؟ ربنا، يبقى من احق بالحب ربنا اللي اداهولك. بتحب زوجتك، طب ما من اللي رزقك الزواج اصلا؟ الله سبحانه وتعالى. بتحب امك، مين الذي اعطاك نعمه الام؟ هو الله. فالمحبوب على الحقيقه في كل الافعال هو الله سبحانه وتعالى. فانتوا تنفوا ان الله عز وجل يحب او يحب، وده من اسوأ واقبح الايه الصفات، وطبعا مناقض لصحيح القران. مع قولك انه لا يحب ولا يحب، طبعا هم ازاي بيناقضوا صريح القران في المحبه وربنا سبحانه وتعالى قد صرح بها انه يحب المحسنين ولا يحب الظالمين والكلام ده كله؟ هم بيناقضوا الكلام ده ازاي؟ بالتاويل، ان هم يفسروا المحبه بتفسيرات غير الايه؟ غير المحبه اللي احنا عارفينها. فيسموا المحبه هي الاراده مثلا عند مذهب الاشعري، وطبعا الجبريه هم نفاه اصلا في الحقيقه يعني. طبعا يا شباب لو حد مستغرب من الدرس، الدرس ده درس عقيده، درس علمي، فاللي ما كانش بيحضر معانا الدرس يعني ممكن يبقى مستغرب من المحتوى واخد على الدروس الايمانيه. درس الاربع بيكون درس علمي، فاللي مش مركز معانا او مش فاهم ما يشغلش باله، يعني هو ده درس علمي، ولو هو مش فاهم حاجه ممكن ما يحضرش عادي، الموضوع بسيط خالص يعني. قال مع قولك انه لا يحب ولا يحب، فلا تألهه القلوب بالمحبة والود والشوق والطلب وإرادة وجهه سبحانه وتعالى. والتوحيد معنى ينتظم من إثبات الإلهية وإثبات العبودية. يعني أصلا التوحيد اللي انت بتدعي أيها الجبري ان انت بتثبته بيأتي منين؟ من إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى انه المستحق للعبادة، وإثبات العبودية ان العبد عبد يعبد وله فعل. مريم بتقول تشبيه محبة العبد بمحبة الرب زي الأشاعرة. هم أي بالظبط؟ هم الجبرية أصلا، الأشاعرة جبرية، الأشاعرة جبرية، لكن الجبرية ليسوا أشاعرة فقط، الجبرية أوسع من الأشاعرة. يعني هم مجموعة من النفاة، منهم المعطلة كالجهمية اللي هم بينفوا الصفات كلها، ومنهم إيه أقل الطوائف تعطيلا وهم الأشاعرة، كل دول جبرية. تمام؟ قال: والتوحيد معنى ينتظم من إثبات الإلهية وإثبات العبودية، فرفعت معنى الإلهية بإنكار كونه محبوبا مودودا تتنافس القلوب في محبته وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه، ورفعت حقيقة العبودية بإنكارك كون العبد فاعلا وعابدا ومحبا، فإن هذا كله مجاز لا حقيقة له عندك. العبادة أصلا كلها عبارة عن إيه؟ أفعال مجازية عند مين؟ عند الجبري. فضاع التوحيد بين الجبر وإنكار محبته وإرادة وجهه. خدوا بالكم من الحتة اللي كنت بقولها لكم إيات، لا سيما والوصف الذي وصفته به منفر للقلوب عنه، حائل بينها وبين محبته. يعني أصلا وصف إن ربنا بيجبرك على الفعل ده وصف ينفر العباد عن عبادة الله سبحانه وتعالى، ويجعلهم يكرهوا ما هم عليه لأنه مجبر مش هو المختار، ودي مش حقيقة أصلا، بل العبد هو الذي اختار ما فعله من الأفعال. حائل بينها وبين محبته، فإنك وصفته بأنه يأمر عبده بما لا قدرة له على فعله، وينهاه عما لا يقدر على تركه، بل يأمره بفعله هو سبحانه، وينهاه عن فعله هو، ثم يعاقبه أشد العقوبة على ما لم يفعله البتة، بل يعاقبه على أفعاله هو سبحانه. وصرحت بأن عقوبته على ترك ما أمره وفعل لما نهاه بمنزلة عقوبته له على ترك طيرانه في السماء، وترك تحويله الجبال عن أماكنها، ونقله مياه البحر عن مواضعها، وبمنزلة عقوبته له على ما لا صنع له فيه من لونه وطوله وقصره. بيقول إن أفعال العباد الاختيارية اللي هي إيه؟ اللي هي الصلاة والزكاة والعبادة دي زيها بالظبط زي إيه؟ لون البشرة والطول والقصر. أنت اخترت لونك أو طولك أو الكلام ده كله أنت ما اخترتش. كذلك الأفعال الاختيارية عند الجبرية. وصرحت بأنه يجوز عليه أن يعذب أشد العذاب من لم يعصيه طرفة عين، وأن حكمته ورحمته لا تمنع من ذلك، بل هو جائز عليه، ولولا خبره عن نفسه بأنه لا يفعل ذلك لم تنزهه عنه. وقلت إن تكليفه عباده بما كلفهم به بمنزلة تكليف الأعمى للكتابة والزمن للطيران. واحد مشلول بتقول له اطلع طير، ده بالظبط تكليف إيه؟ العبادة. فبغضت الرب إلى من دعوته إلى هذا الاعتقاد ونفرته عنه، وزعمت أنك تقرر بذلك توحيده، وقد قلعت شجرة التوحيد من أصلها. وأما منافاة الجبر للشرائع فأمر ظاهر. يبقى الجبر بينافي إيه؟ بينافي ثلاث حاجات. أول حاجة بينافي التوحيد. ليه؟ لأنه ينفي فعل العبد، وفعل العبد هو العبادة التي نطالب بتوحيدها لله سبحانه وتعالى. مع شباب يبقى ده الإيه؟ الوجه الأول. الوجه الثاني أنه منافي للشرائع. إزاي منافي للشرائع؟ لأن الأمر والنهي هو عبث بمن لا يقدر عليه، تمام؟ الثالث منافي للخلق والأمر. يبقى دول الثلاث حجج اللي رد بيهم السني على الجبري. الكلام واضح يا شباب ولا حاسين فيه بصعوبة؟ أنا عارف إن هو صعب في البداية بس المفروض مع الشرح يكون واضح يعني، تمام؟ طيب يبقى جميل، كويس إنكم فاهمين ومركزين معايا. المنافاة الثانية هي منافاة الجبر للشرائع. ازاي بقى؟ قال: واما منافاة الجبر للشرائع فامر ظاهر لا خفاء به، فان مبنى الشرائع على الامر والنهي، وامر الامر لغيره بفعل نفسه لا بفعل المامور، ونهيه عن فعله لا فعل المنهي هو عبث ظاهر. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو اقول لك وامرك ان انا اصلي، او امرك ان انا افعل كذا، امرك ان انا ما انامش، امرك ان انا اكل، امرك ان انا اشرب، امرك ان انا اتكلم، هل انت تقدر على هذه الاوامر؟ تقدر تعمل فعلي انا؟ ده تكليف بما لا يطاق، هو عبث. هو عبث اصلا ان انا امرك بشيء وانا اللي هفعله. تمام؟ هو ده الفكره. قال ايه بقى؟ فامر ظاهر اللي هو ايه؟ قال: وامر الامر اللي هو انا بامرك اهو لغيره بفعل نفسه لا بفعل المامور، ونهيه عن فعله لا فعل المنهي هو عبث ظاهر. طب ايه الحجه في كده؟ ان هم الجبريه بيقولوا ان ربنا بيامرك بافعاله، فبيقول لك صلي والصلاه هي فعل ربنا اصلا، بيقول لك لا تزني وان انت تزني ده فعل ربنا عندهم، يبقى كل دي افعال الله عندهم، فبالتالي هو بيامرك، ربنا بيامرك بفعل الله، فده نوع من العبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فان متعلق الامر والنهي فعل العبد وطاعته ومعصيته، فمن لا فعل له كيف يتصور أن يوصف بطاعة أو معصية؟ أنت خليت العبد ملوش فعل، طب إزاي بقى هتخليه طائع أو عاصي؟ وإذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب. وإذا كان العبد ملوش أصلا أفعال لا طاعة ولا معصية، كيف سيكون هناك ثواب أو عقاب؟ هو أيضا نوع من العبث. وكان ما يفعله الله بعباده يوم القيامة من النعيم والعذاب أحكاما جارية عليهم بمحض المشيئة والقدرة، لا أنها بأسباب طاعتهم ومعاصيهم. حلو كده، واضحة؟ طيب، يبقى ده المنافاة الثانية. المنافاة الأولى منافاته للتوحيد، المنافاة الثانية منافاة الجبر للشرائع، المنافاة الثالثة هي منافاته للخلق والأمر. إزاي بقى؟ بيقول: بل ها هنا أمر آخر، وهو أن الجبر مناف للخلق كما هو مناف للأمر. فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، وما قامت السماوات والأرض إلا بعدله، فالخلق قام بعدله وبعدله ظهر، كما أن الأمر بعدله وبعدله وجد. فالعدل سبب وجود الخلق، والأمر غايته، فهو علته الفاعلية والغائية. والجبر لا يجامع العدل كما لا يجامع الشرع والتوحيد. يعني إيه؟ يعني بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى يخلق ويأمر بالعدل، أنت جعلت ما فيش عدل، فبالتالي وصفت الله عز وجل بالظلم والعياذ بالله، فهو مناف للخلق والأمر. تمام؟ قال الجبري، الجبري بقى هيرد على إيه؟ على رد السني، هي مناظرة بقى. قال: لقد نطقت أيها السني بعظيم، وفهت بكبير، فهت يعني تكلمت يعني، وناقضت بين متوافقين، وخالفت بين متلازمين، فإن أدلة العقول والشرع المنقول قائمة على الجبر، وما دل عليه العقل والنقل كيف ينافي موجب الشرع والعقل. فاسمع الآن الدليل الباهر والبرهان القاهر على الجبر، ثم نتبعه بأمثاله فنقول. يبقى دي أقوى حجة الجبر هيستدل بيها، والحجة دي بقى ايه يعني، عايزكم تركزوا معايا فيها لانها صعبة شوية. ازاي؟ الجبري باختصار كده قبل ما نقرأ الكلام بيقول لك: والله انت دلوقتي عندك قدرة، ربنا خلق جسمك واعطاك القدرة على الفعل. معايا يا شباب؟ ربنا اداك القدرة. القدرة هي الذات، اداك عضلات، اداك ايه، يد تبطش بها، اداك رجل تمشي بها، فدي هي القدرة. معايا يا شباب؟ ركزوا معايا، ردوا عليا، المولوك واضح؟ قول لي واضح ولا مش واضح. يبقى ده الجزء الاول، ان ربنا ادى للعباد ايه، قدره. حلو، جميل. طيب، واداله داعي. يعني ايه داعي؟ الداعي ده مش النيه او مش الاراده، هي قبل الاراده. الداعي ان انت عايز او عندك رغبه في الفعل. حلو. طيب، يبقى دلوقتي انت عندك جسم مخلوق لله سبحانه وتعالى، وجات لك رغبه في الفعل، تمام، ان انت عايز تفعل طاعه او معصيه. كويس، الاثنين دول مخلوقين لله سبحانه وتعالى، يبقى جسمك والداعي اللي جالك جوه نفسك ده ميلك للفعل، الاثنين دول مخلوقين لله. جميل. طيب، السؤال بقى هنا اللي الجبري بيسأله، ودي تقسيمه طبعا عقليه ما انزل الله بها من سلطان، وهي باطله من البدايه، بس احنا بايه بنشوف هو حجته ايه وهنرد على الوقت. فبيقول ايه بقى؟ بيقول: لو وجود القدره مع وجود الرغبه موجبه للفعل، موجبة للفعل يعني أكيد الفعل هيقع عندها، يبقى إذن العبد مجبر. ليه؟ لأن القدرة دي مخلوقة اللي هو الجسم، والرغبة دي ربنا خلقها فيه اللي هي رغبته للفعل. فلو الاتنين دول لما بيجتمعوا لابد أن يقع الفعل، تمام، اللي هو الطاعة أو المعصية، يبقى إذن هو مجبور. ليه مجبور؟ لأن ربنا خلق جسمه وخلق فيه الإيه؟ وخلق فيه الداعي، والقدرة مع الداعي هي موجبة للفعل، فبالتالي العبد مجبور. هي اصلا مش موجبه ولا حاجه، بس هو بيقول لك ده الافتراض الاول يعني. تمام؟ ايوه، انت ممكن يبقى عندك القدره ونفسك تعمل طاعه وما تعملهاش، او نفسك تعمل معصيه وما تعملهاش، فهي مش موجبه ولا حاجه، بس هو بيفترض، بيقول لك الافتراض الاول، لو هي موجبه يبقى العبد مجبور. مجبور ليه؟ لان جسمه مخلوق والرغبه مخلوقه، وطالما الاثنين مخلوقين يبقى هو مجبور. ده الحجه الاولى. طيب، الاحتمال الثاني انها غير موجبه، يعني إذا الإنسان عنده جسم اهوت وعنده قدرة وعنده رغبة، بس هذه ليست موجبة للفعل. أمال إيه اللي بيوجب الفعل؟ وجود مرجح خارجي. إيه المرجح الخارجي بقى؟ اللي هو إحنا بنقول عليه توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد إنه يفعل الطاعة، أو صرفه أو تركه وخذلانه إنه يفعل المعصية. ففي مرجح خارجي. كويس؟ طيب، إذا كان في مرجح، ده الاحتمال الثاني. يبقى إذا المرجح الخارجي ده من الله اللي هو التوفيق. يبقى إذا القدرة مخلوق لله، الرغبة مخلوق لله، والمرجح الخارجي أصلا هو توفيق الله. يبقى في الحالة دي برضو العبد إيه؟ العبد عنده مضطر للفعل، يبقى مجبر عليه، ودي الحجة الثانية. طيب، الاحتمال الثالث عنده إن في قدرة ورغبة ومفيش مرجح خارجي، إن بيترجح لوحده كده بلا فاعل، وده يبقى إثبات للأثر دون مؤثر، وهذا محال عقلا، يعني لابد من مرجح خارجي. كويس، يبقى دي التقسيمه اللي ايه اللي الجبري بيستدل بيها، ودي اقوى حجه عندهم، وطبعا كلام فارغ اصلا كله يعني زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى الحجج بتقول ايه بقى؟ حجه الجبري بيقول والله في ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان قدره زائد رغبه بيساوي فعل، تمام، والقدره مخلوق لله والرغبه مخلوق لله، يبقى اذا الفعل ايه؟ العبد مجبر عليه. الاحتمال الثاني ان في قدره زائد رغبه زائد مرجح خارجي، انها مش موجبه فبالتالي لازم مرجح خارجي، والمرجح الخارجي ده لو توفيق الله للعبد كويس يبقى هو فعل الله ايضا، يبقى العبد مجبر. الاحتمال الثالث ان في قدره ورغبه وبدون مرجح خارجي هي مش موجبه، وبدون مرجح خارجي بيقع الفعل، وده اثبات للاثر دون مؤثر، وده قول باطل طبعا عقلا، واحنا كمان ما بنثبتوش، متفقين معاه في الثالثه دي بس مختلفين معاه في الاثنين الاولين. ازاي؟ نرجع نقول المثال اللي احنا دايما بنحاكم العقول اليه، تمام، او احنا كل ده ما قرناش، ما لسه ما قرناش اللي في الكتاب، انا بس بفهمكم الحجه وبفهمكم الرد عليها. طيب ايه اللي رد عليها بمنتهى البساطه؟ هي الحجه اللي احنا كل شويه بنذكرها وكل شويه بنذكرها في القضاء والقدر. دلوقتي وجود القدره والرغبه زي وجود الاب والام والولد، وجود القدره والرغبه والفعل زي الاب والام والولد. هل وجود الاب والام موجب لوجود الولد؟ يعني لو واحد وواحده اتجوزوا اكيد هيخلفوا، ولا ممكن يتجوزوا وما يخلفوش؟ ممكن يتجوزوا وما يخلفوش، صح، ممكن يبقى عندها هو سبب، هو عنده سبب مانع، عنده عقم، عندها عقم، وممكن ما يبقاش في اي سبب اصلا للعقم، بس هما الاثنين ما ينفعوش لبعض، يتجوزوا وما يخلفوش، وحصلت كتير وعارفينها طبيا، يعني ان واحد وواحده الاثنين سلام تماما وما بيخلفوش برضه، صح، كل ده معلوم ومشاهد. يبقى اذا وجود الاب والام ليس موجب لوجود الولد، صح كده؟ طيب يبقى ليس موجب. طيب يبقى لازم مرجح خارجي، وهو توفيق الله عز وجل ان ربنا يرزقهم الولد، صح؟ طب اب وام وتوفيق الله اللي هو المرجح الخارجي ادى لوجود الولد، صح كده؟ هل بقى الاب والام خلقوا الفعل؟ ولا هم مجرد سبب في وجوده؟ الله خالق الثلاثة، الله خالق الأب والأم وخالق الولد، الله خالق الثلاثة وهم مجرد سبب. فهل السؤال الأول، هل هم خلقوا الفعل؟ هل الأب والأم خلقوا الولد؟ لا، ما خلقوهوش. طب هم مش مسؤولين عنه؟ لا، مسؤولين عنه وهم سبب في وجوده. طب هل معنى ان هم سبب ان هم اللي خلقوه؟ لا، في فرق، اي عاقل يفهمه ان هم سبب وفي نفس الوقت مش هم اللي ايه اللي خلقوه، وهو ده الايه الشيء الجبريه مش قادرين يفهموه، ان هم سبب وفي نفس الوقت ايه لم يخلقوه. هم بيقول لا، طالما قلت ان هو سبب وهم خالقين، ويبدا يرد الردود بتاعه القدريه ان العبد هو خالق الفعل، وده هنشوفه في كل الحجج الجايه، ده هو بيرد على القدريه مش علينا احنا اصلا، لان احنا ما بنقولش ان ربنا ان العبد هو خالق الفعل، بنقول ربنا هو خالق الفعل. طيب يبقى اذا بيقول ان قدره ورغبه حاجه من الاثنين، الحجه الاولى ان هي موجبه، بنقول ليست موجبه، اذا كانت موجبه يبقى العبد ايه؟ يبقى العبد مضطر للفعل وبالتالي هو ايه؟ مجبور، ودي الحجه دي باطله. الحجه الثانيه ودي بقى اللي بنناقشوا فيها بتاعت اب وام زائد رزق من الله سبحانه وتعالى، هي ايه؟ هي قدره ورغبه زائد مرجح خارجي. هو بيقول في هذه الحاله كون المرجح خارجي من الله يبقى اذا العبد مجبور، بيقول لا، المرجح الخارجي اللي هو التيسير والتوفيق والكلام ده كله لا يجعل العبد مجبورا، ولكن يجعله مختارا مريدا لفعله، والله عز وجل هو الذي يسره لهذا الفعل، زي الاب والام والولد سبب في وجود الفعل، كذلك العبد هو سبب في وجود فعله، هو الذي يفعل وارادته دي هي سبب للفعل، وعشان كده هو محاسب. تمام يا شباب، وضحت الفكره؟ انا اظن الفكره واضحه، الشبهه والرد عليها. تعالوا بقى نقرا الكلام اللي هو بيقوله بقى. بيقول بقى ايه؟ فنقول، هيبدأ يقول الكلام بقى الاحتمالات اللي انا قلتها لكم. الاحتمال الاول يقول صدور الفعل عند حصول القدره والداعي اما ان يكون واجبا او لا يكون واجبا، فان كان واجبا كان فعل العبد اضطراريا، وذلك عين الجبر. يبقى ده الايه؟ الاحتمال الاول، لان حصول القدره والداعي ليس للعبد، والا لازم التسلسل وهو ظاهر، يعني بيقول لك القدره والداعي مش العبد اللي خلقهم، ربنا اللي خلقهم فيه، والا لازم التسلسل اللي هو بقى كل اثر له سبب والسبب له وكذا، لازم نصل الى ايه؟ الى شيء ربنا الذي خلقه، والله عز وجل ايه؟ خالق وليس بمخلوق، تمام، وده باطل، صح كده. وإذا كان كذلك فعند حصولهما يكون الفعل واجبا، وعند عدم حصولهما يكون الفعل ممتنعا، فكان الجبر لازما لا محالة. وبنقول أصلا الاحتمال ده من البداية، إحنا ما بنقولوش، ما بنقولش إن أصلا الإيه القدرة والدعي موجبة للفعل، الكلام ده إحنا ما بنقولوش أساسا. وإما إن لم يكن حصول الفعل عند حصول القدرة والدعي واجبا، فإما الاحتمال الأول بقى أن يتوقف رجحان الفعل على رجحان الترك على مرجح، أو لا يتوقف. فإن توقف كان حصول ذلك الفعل عند حصول مرجح واجبا، إن لما ربنا وفقه اللي هو المرجح الخارجي بقى الفعل واجب على الإيه على العبد، مش واجب ولا حاجة، وإلا عاد الكلام ولزم التسلسل. وإن كان واجبا كان اضطراريا وهو عين الجبر. يبقى دي بيثبت إيه، إن المرجح هو سبب الفعل، فبالتالي الإيه العبد مجبور. وإن لم يتوقف على مرجح كان جائز الوقوع وجائز العدم، فوقوعه بغير مرجح يستلزم حصول الأثر بلا مؤثر، وذلك محال. يبقى حالة إن إيه حصل بدون مرجح ده محال، لأنه إثبات للأثر دون مؤثر، وإحنا موافقينه في الحتة دي إن مفيش أثر بيقع دون مؤثر. فإن قلت المرجح هو إرادة العبد، قلت لك إرادة العبد حادثة والكلام في حدوثها كالكلام في حدوث المراد بها، ويلزم التسلسل. طبعا إحنا ما بنقولش إن المرجح هو إرادة العبد، المرجح هو إيه توفيق الله للعبد. قال السني هذا أحد سهم في كنانتك، بيستهزأ بيه يعني، بيقول له ده يعني أقوى حاجة عندك، طب تعالى بقى. وهو بحمد الله سهم لا ريش له ولا نصل مع عوجه، يعني ملوش نصل ولا ريش مع عوجه، وكمان معوج وعدم استقامته. وأنا أستفسرك، هيبدأ بقى يقول له تعالى بقى نرد واحدة واحدة، وأنا أستفسرك عما في هذه الحجة من الألفاظ المجملة المشتملة على حق وباطل، وأبين لك فسادها. بيقول والله الأول هنبدأ نفصل الحجة واحدة واحدة ونفهمها ونرد عليها. قال فما تعني بقولك إن كان الفعل عند القدرة والداعي واجبا كان فعل العبد اضطراريا وهو عين الجبر. بيقول له لو أنت بتقول لو العبد جسمه اللي هو القدرة مخلوقة والداعي مخلوق، فبالتالي هو مضطر وكان الفعل واجبا. بيقول له أنت تقصد إن الفعل الواجب ده زي حركة المرتعش، يعني أنا مثلا لما واحد مثلا جاله برد فإيده بتترعش، هو مش قادر يسيطر عليه، إيده بتترعش غصب عنه، أو حركة الأمعاء، أو واحد رميته من على جبل فبيقع، الحركات ده هي تقصد إن فعل واجب يعني مثلها مثل العبد الصلاة والزنا والأفعال دي زيها زي حركة المرتعش واللي بيترمى من جبل، أنت عايز تقول دي زي دي؟ هو في الحقيقة الجبر بيقول آه، بيقول دي زي دي. هنقول لا، دي عمرها ما تكون زي دي، دي أفعال اختيارية ودي أفعال اضطرارية. هنشوفها هيقول له إيه بقى. قال أتعني به أن يكون مع القدرة والداعي بمنزلة حركة المرتعش وحركة من نفضته الحمى وحركة من رمي به من مكان عال فهو يتحرك في نزوله اضطرارا منه، أم تعني به أن الفعل عند اجتماع القدرة والداعي يكون لازم الوقوع بالقدرة والداعي؟ فإن أردت بكونه اضطراريا المعنى الأول إن صلاة العبد وصيامه زيها زي حركة المرتعش واللي بترمى من إيه من جبل، كذبتك العقول والفطر والحس والعيان. يعني لو انت بتقول القول الاول ده فالناس كلها هتكذبك، لان معروف جدا واي انسان يعلم من نفسه اضطرارا ان في فرق بين حركه الامعاء وحركه الايد. اما بترفع ايدك وتنزلها دلوقتي دي انت عارف اكيد انها مختلفه عن دقات القلب اللي انت ما بتسيطرش عليها. واكم من الناس يعني مثلا يحصل عنده تسارع في ضربات القلب، كويس، اللي هي اختلال في الخفقان يعني، ومش عارف يسيطر عليه يوقفه، ده مرض اصلا بيجي لبعض الناس. وبعض الناس يحصل لهم ايه العكس، تباطؤ في ضربات القلب وهو مش عارف يسرعها. بعض الناس يجي له مثلا وقوف في حركه الامعاء، شلل في حركه الامعاء، وبالتالي يحصل له انسداد معوي ومش عارف يخليها تتحرك. كل دي امراض موجوده، فهو عارف ان الحركات دي هو لا يسيطر عليها، بخلاف حركه ايده للانسان الطبيعي بيرفع ايده ينزل ايده ويعرف يعمل الكلام ده. فهو عارف ان في فرق بين الحركات الاختياريه والحركات الايه الاضطراريه. واضحه دي يا شباب؟ يبقى بيقول لو انت تقصد انها موجبه بمعنى ان الحركات الاراديه دي هتجعلها زيها زي الاضطرارية، كذبتك العقول والفطر والحس والعيان. واضحة دي؟ فإن الله سبحانه وتعالى فطر عباده على التفريق بين حركة من رمي به من شاهق فهو يتحرك إلى أسفل، وبين حركة من يرقى في الجبل إلى علو، واحد طلع الجبل على رجليه، واحد تاني مرمي من فوق الجبل، هل الاثنين حركتهم واحدة ولا ده حركته اختيارية اللي طالع والتاني حركته اضطرارية اللي هو مرمي؟ واضحة صح؟ وبين حركة المرتعش وحركة المصفق، واحد ايديه بترتعش عمالة ترتعش، وواحد بيصفق بيسقف يعني مصفق، فالاتنين اكيد حركتهم مختلفة، ده مختار وده ايه مضطر. وبين حركة الزاني والسارق والمجاهد والمصلي، دي بقى اللي هي أفعال التكليفية، واحد بيعمل طاعة والتاني بيعمل معصية، في فرق بينهم وبين إيه؟ وبين حركة المكتوف الذي قد أوثق رباطا وجر على الأرض، واحد تاني مربوط وجرينه على الأرض، في فرق بين إيه؟ بين حركة هذا وهذا، تمام؟ فمن سوى بين الحركتين فقد خلع ربقة العقل والفطرة والشرعة من عنقه. ده واحد بقى ما عندوش عقل ومش هنتكلم معاه أصلا، خلص الموضوع. يبقى إيه؟ دي الاحتمال الأول. قال: وإن أردت المعنى الثاني وهو كان الفعل لازم الوجود عند وجود القدرة والداعي، فهذا المعنى حق، ويكون حقيقة، ويكون حقيقة قولك: إن كان لازم الوجود عند القدرة والداعي كان لازم الوجود، وهذا لا فائدة فيه. وكونه لازما وواجبا بهذا المعنى لا ينافي كونه مختارا للعبد، مرادا له، مقدورا له، غير مكره عليه ولا مجبور، فهذا الواجب واللزوم لا ينافي الاختيار. يبقى ايه؟ هو بيقول ان هذه الحالة اللي هو وجود إرادة العبد مع قدرة العبد موجبة لوقوع الفعل، والحقيقة انها مش موجبة ولا حاجة. ده مش صحيح، هي الحقيقة انها ليست موجبة. ليه؟ لان كما تعلمون انت ممكن تبقى نفسك تعمل طاعة او ناوي تعمل طاعة ولا تيسر لك، وممكن تبقى عايز تعمل معصية ولا برضو تيسر لك. فانت وابن القيم على فكرة لسه يعني هيقول الكلام ده بالتفصيل تماما في الباب ده، هيرد عليه بما لا يدع شبهة. بس هو بعض الاماكن بتبقى فيها كلام مجمل كده، مش يعني موضوع انها موجبة دي، ابن القيم قالها في اكثر من موقع توهم انها موجبة، يعني ان قدرة العبد وارادة العبد موجبة للفعل، وبيقولها كده، بيصرح بيها انها موجبه. لكن لما هتيجي في اخر الفصل اللي احنا فيه ده، الباب ده اللي احنا فيه ده، هيصرح تماما انها ليست موجبه ولكنها جزء سبب، وهتيجي الوقت معانا دلوقتي هيقولها بالتفصيل، ان قدره العبد مع اراده العبد هي سبب فقط لوقوع الفعل، بل جزء سبب. مصطفى بيقول: يعني الجبر بيقول ان افعالي مثل الصيام والصلاه انا مجبر عليها، ولكن يمكنني الا افعلها، وهو يقول: ان لم تفعلها فانت مجبور ايضا. هو الجبري اللي بيقول كده، مش احنا اللي بنقول. الجبري بيقول ايه؟ بيقول ان افعال الصيام والصلاة انت مجبر عليها ولا يمكنك الا تفعلها، وبيقول ان لم تفعلها فانت مجبور. لا، هو بيقول ان لم تفعلها فانت مجبور على ان لم تفعلها، يعني هو انت مجبور على ايه؟ على اللي حصل. ده كلام الجبري. فانت اذا فعلت الطاعة انت مجبور على الطاعة، واذا لم تفعل الطاعة فانت مجبور على ان لم تفعلها. ده كلام الجبري. فالجبري بيقول ان العبد مجبور على افعاله، ما بيختارش حاجه. وطبعا هو قول باطل ومش محتاج الكلام الكتير اللي احنا بنقول ده، بس هو ابن القيم بيجيب ادلتهم وبيرد عليها، عشان لو جبري بيقرا الكلام وعنده الحجج دي يعرف ايه الرد عليها، لكن احنا مش محتاجين الكلام ده اصلا. طيب بيقول ايه بقى؟ بيقول: وكونه لازما واجبا بهذا المعنى لا ينافي كونه مختارا للعبد، مرادا له، مقدورا له، غير مكره عليه ولا مجبور، فهذا الواجب واللزوم لا ينافي الاختيار. ثم نقول، بيرد عليه بقى بالتفصيل أكتر: لو صحت هذه الحجة لازم أن يكون الرب سبحانه وتعالى مضطرا على أفعاله. إزاي؟ ما هو أنت بتقول إن العبد عشان عنده قدرة وعنده إرادة بها يقع الفعل، فالعبد مجبور على الفعل، دي حجة الجبري. فهنقول له لو طبقنا الكلام ده في حق الله سبحانه وتعالى، هتجد ان ربنا ايضا بمنطقك انت، احنا ما بنقولش الكلام ده، بس بمنطقك انت ربنا مجبور على افعاله. ليه؟ لان ربنا له قدره وله اراده بها يقع الفعل. فبالتالي لو طبقنا نفس القاعده ان قدره زائد اراده يبقى مجبور، يبقى ربنا تعالى الله عن ذلك مجبور على الفعل ايضا. واضح يا شباب؟ فبيقول لو طبقنا الكلام ده في حق الله يبقى انت هيلزمك ان انت تقول ان ربنا مجبور. ثم نقول: لو صحت هذه الحجة لازم أن يكون الرب سبحانه وتعالى مضطرا على أفعاله، مجبورا عليها بعين ما ذكرت من مقدماتها، فإنه سبحانه وتعالى يفعل بقدرته ومشيئته، وما ذكرت من وجوب الفعل عند القدرة والداعي وامتناع عند عدمها ثابت في حقه سبحانه، وقد اعترف أصحابك بهذا الإلزام. وبيقول له على فكرة مش أنا اللي بقول الكلام ده، مين اللي بيقول الكلام ده؟ بيقول له أصحابك، الناس اللي هي إيه، موافقك في المذهب معاك الجبرية، قالوا إن فعلا الحجة دي من لوازمها ان احنا قلنا ربنا مجبور، بس هنقول في فرق. فعمالين بيدوروا للاشكال ده على حل، فبدأ كل واحد منهم يطلع بايه؟ برد على هذا الاشكال. فقال ابن الخطيب عقيب ذكر هذه الشبهة، ده طبعا ايه، دي الاجابات اللي هم هيجيبوا عليها بشبهة ان ربنا مجبور على الافعال والعياذ بالله. وقد اعترف أصحابك بهذا الإلزام وأجابوا عنه بما لا يجدي شيئا. فقال ابن الخطيب وقيب ذكر هذه الشبهة: فإن قلت هذا ينافي كونه فاعلا مختارا. قلت: الفرق بين إرادة العبد محدثة، الفرق أن إرادة العبد محدثة، يعني بيقول لك الفرق إيه؟ إن إرادة العبد مخلوقة وإرادة ربنا مش مخلوقة، فبالتالي إيه؟ العبد مجبور وربنا مش مجبور. دي الرد اللي قاله ابن الخطيب. قلت: الفرق أن إرادة العبد محدثة، فافتقرت إلى إرادة، إلى إرادة يحدثها الله دفعا للتسلسل، وإرادة الباري قديمة، يعني قديمة يعني مش مخلوقة يعني، فلم تفتقر إلى إرادة أخرى. ورد هذا الفرق صاحب التحصيل، يبقى ده الرد الأول بتاع مين؟ بتاع ابن الخطيب. ابن الخطيب قال الفرق بين العبد مجبور وربنا مش مجبور ليه؟ لأن العبد إرادته مخلوقة فهو مجبور، وربنا إرادته ليست مخلوقة فليس مجبور، يبقى ده الرد الأول. الرد الثاني اللي هو رد هذا الفرق صاحب التحصيل، فقال: ولقائل أن يقول هذا لا يدفع التقسيم المذكور. قلت: فإن التقسيم متردد بين لزوم الفعل عند الداعي وامتناعه عند عدمه، وهذا التقسيم ثابت في حق الغائب والشاهد، وكون إرادة رب تبارك وتعالى قديمة من لوازم ذاته لا فاعل لها لا يمنع هذا الترديد. صاحب التحصيل بيقول إيه؟ بيقول الفرق إن تقول ده إرادة العبد مخلوقة فهو مجبور، وإرادة العبد ليس، وإرادة ربنا ليست مخلوقة فهو ليس مجبور، ده لا يمنع هذا التقسيم، لأن التقسيم تقسيم عقلي مش تقسيم إيه؟ إيه المخلوق وإيه المقصود. فإن عند تعلقها بالمراد يلزمه وقوعها، وعند عدم تعلقها به يمتنع وقوعها، وهذا اللزوم والامتناع لا يخرجه سبحانه وتعالى عن كونه فاعلا مختارا. يبقى إذن صاحب التحصيل بيقوله حتى الرد اللي فات ده ما ينفعش. سيبك بقى اللي فات ده بقى، بيقول: ثم نقول هذا المعنى لا يسمى جبرا ولا اضطرارا. ابن القيم اللي بيرد عليه بقى بيقول: كون العبد له إرادة وبها يقع الفعل هذا لا يسمى جبرا ولا اضطرارا، فإن حقيقة الجبر ما حصل بإكراه، ما حصل بإكراه غير الفاعل له على الفعل. يعني معنى الجبر إيه؟ إن حد من بره جبرك إنك تعمل حاجة ما كنتش عايز تعملها. طب لما أنت فعلت الفعل باختيارك هيبقى جبر إزاي؟ ده منافي أصلا لمعنى الجبر، إنك أنت مختار ولك إرادة. مفهوم يا شباب الرد ده؟ ثم نقول هذا المعنى لا يسمى جبرا ولا اضطرارا، فإن حقيقة الجبر ما حصل بإكراه غير الفاعل له على الفعل، وحمله على إيقاعه بغير رضاه واختياره. والرب تبارك وتعالى هو الخالق للإرادة والمحبة والرضا في قلب العبد، فلا يسمى ذلك جبرا لا لغة ولا عقلا ولا شرعا. ومن العجب احتجاجك بالقدرة المحدثة والداعي على أن الفعل الواقع بهما اضطراري من العبد، والفعل عندك لم يقع بهما. بيقولوا طب تعالى بقى نرجع خطوة لورا، انت بتقول قدرة زائد إرادة يساوي فعل، طب انت أصلا ما عندكش حاجة اسمها إرادة، فانت ازاي بتحتج بوجود إرادة العبد على أنه مجبور وانت أصلا بتنفي الإرادة من الأصل؟ واضح يا شباب الحجة دي ولا سرحتوا مني؟ واضح؟ كله واضح؟ أنا حاسس إن في ناس نامت مني كده أو وقعت في الطريق. طيب أنا عارف إن هي كلام صعب وحجج كلامية ملهاش لازمة، بس احنا بنفهم الناس دي بتقول ايه وبنرد على. لذلك انا من اول الباب ده، الباب اللي هو المناظره دي، قلت الكل يفهم حاجه يفهمها، واللي ما يفهمش يكبر دماغه ويعديها خالص، لان دي اشياء لا نتعبد لله بايه بفهمها. يعني ما نتعبدش الله بفهم الحجج الكلاميه دي، وان هي دي احنا بس ده نوع من انواع رد الشبهات. يعني الاصل، وزي ما انتوا اللي حضر منكم معانا دورات العقيده الماضيه، بنقول دايما ان في فرق بين الغذاء والدواء. الغذاء هو العقيده الصحيحه، والدواء ده هو ما انت عارفين بتاخد مضاد حيوي، مفيش حد بيعيش على المضاد الحيوي. المضاد الحيوي ده هو بناخده عند الضروره، عند الحاجه، عشان يموت البكتيريا. رد الشبهات ده هو الايه؟ هو المضاد الحيوي، فمفيش حد بيعيش عليه. فاللي مش فاهمه عادي، انت مش ما يلزمكش انك تاخد مضاد حيوي كل يوم، انت بتاخده فقط عند ايه؟ عند المرض. واحنا الحمد لله ربنا معافينا من هذه الامراض الكلاميه والشبهه الكلاميه، فمش محتاجين ناخد مضاد الحيوي. تمام؟ احنا بنتفرج بس بنفهم الناس بتقول ايه، اللي مش عايز يقراها ما يقراهاش، واللي عايز يعدي الباب ده خالص يعدي، ما فيش مشكله خالص. تمام؟ قال: ومن العجب احتجاجك بالقدره المحدثه والداعي على ان الفعل الواقع بهما اضطراري من العبد، والفعل عندك لم يقع بهما ولا هو فعل للعبد بوجه، واصلا انت عندك بتقول العبد لا يفعل، ربنا هو الذي يفعل، وانما هو عين فعل الله، وذلك لا يتوقف على قدرة من العبد ولا داع منه، ولا هناك ترجيح له عند وجودهما. يقول الحجة بتاعتك دي كلها باطلة ليه؟ لا انت اصلا لا بتقول ان العبد فعل، ولا بتقول ان العبد اراده، ولا بتقول ان هناك ايه مرجح. كل دي حاجات انت اصلا بتنفيها، انت كجبري بتنفيها، فانت ازاي بتحتاج بيها اصلا؟ ولا هناك ترجيح له عند وجودهما، ولا عدم ترجيح عند عدمهما، بل نسبة الفعل إلى القدرة والداعي كنسبته إلى عدمها، فالفعل عندك عين فعل الله، فلا ترجيح هناك من العبد ولا مرجح ولا تأثير ولا أثر، فالفعل للرب حقيقة عندك. فإن كان واجبا بقدرته ومشيئته وذلك عين الجبر، لازمك أن يكون الرب تبارك وتعالى مجبورا على أفعاله، وهذا مما لا محيد لك عنه ولا مفر لك منه. قال السني: وقد أجابك، بيكمل بقى، وقد أجابك إخوانك من القدرية، إخوانه في البدعة يعني الاثنين مبتدعين، القدرية والجبرية، وقد أجابك إخوانك من القدرية عن هذه الحجة بأجوبة أخرى. هيبدأ يقول إيه حجج القدرية في الرد على الجبرية، طبعا كلام مش عايزكم تقروا أصلا. أقوله لكم بسرعة، واللي فهم حاجة يفهمها، واللي ما يفهمهاش إيه ما يفهمهاش، واللي عايزني أعيد حاجة هعيدها مفيش أي مشكلة. قال السني: وقد أجابك إخوانك من القدرية عن هذه الحجة بأجوبة أخرى. فقال أبو هاشم وأصحابه: لا يتوقف فعل القادر على الداعي، بل يكتفي في فعله مجرد قدرته. قالوا: فقولك عند حصول الداعي إما أن يجب الفعل أو لا يجب. عندنا لا يجب الفعل بالداعي ولا يتوقف عليه، ولا يمكنك أيها الجبري الرد على هؤلاء، فإن الداعي عندك لا تأثير له في الفعل البتة، ولا هو متوقف عليه ولا على القدرة، فإن القدرة الحادثة عندك لا تؤثر في مقدورها، فكيف يؤثر الداعي في الفعل؟ يعني أنت أصلا ما عندكش إيه؟ ما عندكش ان في اراده للعبد ولا فعل للعبد ولا بها يقع الفعل، فانت ازاي بتحتج هذه الحجه؟ فهذه الحجه لا تتوجه على اصولك البته، وغايتها الزام خصومك بها على اصولهم. يعني انت من الاخر الحجه دي على اصولك انت باطله، بس اخر ما يقبل به هذا الكلام انك انت بتاخدنا على قد عقلنا، يعني بتحتج بينا بايه؟ بحجتنا احنا. قال ابو الحسين البصري واصحابه: يتوقف الفعل على الداعي. ثم قال ابو الحسين: إذا تجرد الداعي وجب وقوع الفعل، ولا يخرج بهذا الوجوب عن كونه اختياريا. طبعا دول إيه؟ دول القدرية بيقولوا إن العبد له قدرة وله إرادة بها يقع الفعل، وإيه؟ وهو مختار، وده إحنا موافقينهم في النقطة دي، بس إحنا بنقول بنخالفهم في إيه؟ في إن العبد هو الذي يخلق الفعل، إحنا نقول العبد هو الذي اختار الفعل والله هو الذي خلقه. قال محمد الخوارزمي صاحبه: لا ينتهي بهذا الداعي إلى حد الوجوب، بل يكون وجوده أولى. يعني بيقولك ان الاراده ما بتجعلش العبد ما بتجعلش الفعل واجب، لكن بتجعله ايه؟ وجوده اولى، يعني بترجح الوجود. قالوا: فنجيبك عن هذه الشبهه على رايين جميعا. اما على راي ابي هاشم فنقول: صدور احدى الحركتين عن دون الاخرى لا يحتاج الى مرجح، بل هو من شان القادر ان يوقع الفعل من غير مرجح لجانب وجوده على عدمه. قالوا: ولا استبعاد في العقل في وجود مخلوق يتمكن من الفعل بدلا عن الترك بالضد مع غير مرجح. يعني ايه؟ يعني المخلوق يقدر يعمل حاجة ويقدر يترك ضدها، فمثلا يرفع ايده، يبقى اذا حركة اليد دي هي ضد السكون، حركة ضد السكون، فانت اخترت الحركة وتركت الضد اللي هو السكون دون مرجح، انت اللي اخترته بنفسك. كما ان النائم والساهي يتحركان من غير داع وارادة. فان قلتم بل هناك داع وارادة لا يذكرها النائم والناس، كان ذلك مكابرة. قلت: واصحاب هذا القول يقولون إن القادر هو الذي يفعل مع جواز ألا يفعل. يعني إيه تعريف القادر أصلا؟ هو اللي يقدر يفعل مع قدرته ألا يفعل، وإلا كان مجبورا. وأصحاب القول الأول يقولون بل يفعل مع وجوب أن يفعل، ومحمد الخوارزمي توسط بين المذهبين وقال بل يفعل مع أولوية أن يفعل، ولا ينتهي الترجيع إلى حد الوجوب. فالأقوال خمسة: أحدها أن الفعل موقوف على الداعي، فإذا انضمت القدرة إليه وجب الفعل بمجموع الأمرين، وهذا قول جمهور العقلاء، ولم يصنع ابن الخطيب شيئا في نسبته إلى الفلاسفة وأبي الحسين البصري من المعتزلة. والثاني أن الفعل يجب بقدرة الله وقدرة العبد، وهذا قول من يقول إن قدرة العبد مؤثرة في مقدوره مع قدرة الله على عين مقدور العبد، وهذا قول أبي إسحاق واختيار الجويني في النظامية. الثالث قول من يقول يجب بقدرة الله فقط، وهذا قول الأشعري والقاضي أبي بكر، ده طبعا قول الجبرية، ثم اختلف. فقال القاضي: كونه فعلا واقع، كونه فعلا واقع بقدرة الله، وكونه صلاة أو حجا، يعني بيقولك إيه؟ بيقولك إن العبد يفعل دي بقدرة الله، وصفة الفعل طاعة ولا معصية دي من فعل اختيار العبد. يعني إيه؟ يعني الفعل نفسه ده إنه يقع فعل ده مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن الفعل يقع، ومشيئة العبد هي النية اللي تخليه طاعة أو معصية. ده قول الجويني، وده اللي حاول يتوسط بيه بين مذهب أهل السنة ومذهب الإيه؟ الجبرية. فقال القاضي: كونه فعلا واقع بقدرة الله، وكونه صلاة أو حجا أو زنا أو سرقة واقع بقدرة العبد، فتأثير قدرة الله في ذات الفعل وتأثير قدرة العبد في صفة الفعل، إن هو نوى إنها تكون طاعة أو معصية. وقال الأشعري: أصل الفعل ووصفه واقعان بقدرة الله، ولا تأثير لقدرة العبد في هذا ولا هذا. الرابع قول من يقول: لا يجب الفعل من القادر البتة، بل القادر هو الذي يفعل مع جواز ألا يفعل، فلا ينتهي فعل القادر المختار إلى الوجوب أصلا، وهذا قول أبي هاشم وأصحابه. الخامس: أن يكون عند الداعي أولى بالوقوع، يعني لما تنوي تعمل الفعل يبقى الفعل أولى، مش واجب ولا حاجة، ولا ينتهي إلى حد الوجوب، وهذا قول الخوارزمي. وقد سلم أبو الحسين أن الفعل يجب مع الداعي، وسلم أن الداعي مخلوق لله، وقال إن العبد مستقل بإيجاد فعله، وقال: والعلم بذلك ضروري. قال ابن الخطيب: وهذا غلو منه في القدر. وقوله إنه يتوقف على الداعي، والداعي خلق لله غلو في الجبر، فجمع بين القدر والجبر مع غلو فيهما، ولم ينصفه، فليس ما ذهب إليه غلوا في القدر ولا الجبر ولا جبر. فإن توقف الفعل على الداعي ووجوبه عنده بقدرة العبد ليس جبرا، فضلا أن يكون غلوا فيه، وكون العبد محدثا لفعله ضرورة بما خلقه الله فيه من القدرة والاختيار ليس قولا بمذهب القدرية، فضلا عن كونه غلوا فيه. كده خلصنا نص الباب التاسع عشر اللي هو نص المناظرة، وخلص ساعة تقريبا، فهنتوقف هنا. أنا كنت عايز أطول أكتر من كده، بس حاسس إن الكلام صعب وهيبقى مش مفهوم لو طولنا أكتر من كده، فهنتوقف هنا، وإن شاء الله المرة الجاية نبدأ عند هذا الفصل، هو صفحة 464، إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء بعد رمضان إن شاء الله، ونخلص هذا الكتاب أو المجلد الأول إن شاء الله. حد عنده سؤال يا شباب؟ أو حد فاهم حاجة؟ أيوة، اللي عنده سؤال يقول. طب كويس، ده في أسئلة كتير أهو. أنا كنت متوقع إن محدش هيسأل حاجة النهاردة، بس كويس إن أنتوا تسألوا، لأن اللي بيسأل بيبقى فاهم يعني، أو عايز يفهم أكتر، ودي حاجة حلوة. أختنا مريم بتسأل على المحاضرات اللي فاتت، هل هم 18؟ لا، هم مش 18، هو النهاردة اللقاء الخامسة أو 36، ففي 36 محاضرة أو 35 محاضرة فاتت. كان نفسنا نخلص المجلد قبل رمضان، عادي، هو تقسيم المجلد ده مش حاجة يعني، هو ده الدار اللي بتطبع عملته مجلدين يعني، فاعتبروا إن الباب التاسع عشر ده الطبع في المجلد التاني، عادي، ما تشغلوش بالكم يعني، ما هوش تقسيم شرعي يعني هينبني عليه فضل ولا أي شيء يعني. طبعا اللي هيسمع المحاضرات اللي فاتت هي اسهل من دي بكتير يعني، المحاضرات اللي هي الاولى اسهل من دي بكتير يعني. ام عبد الله بتقول: هو هيبقى فيه اختبار؟ والله دي نقطة احنا اختلفنا فيها يعني، تشاورنا في فريق العمل حول هذه النقطة، هل نعمل اختبار ولا في اقتراح تاني انا اللي اقترحته، ان احنا نعمل تلخيص للكتاب. يعني ايه تلخيص للكتاب؟ احنا دلوقتي 19 باب، حلو، فقلنا ان احنا ننتدب 19 مجموعه او 19 فرد ايا كان يعني، كل واحد يلخص باب من ابواب الكتاب، وده يبقى عمل هتستفاد منه في المذاكره، ده رقم واحد، وهتبقى واخد باب واحد مش الكتاب كله، فهيبقى سهل نعمله بسرعه يعني، ندي مثلا اسبوعين شهر اللي هو بعد رمضان شوال مثلا، كل واحد ياخد باب يلخصه، تمام، او كل مجموعه تاخد باب تلخصه. الباب ده هيبقى اولا ذاكروه كويس جدا، رقم اتنين الناس هتنتفع من تلخيص بعضها يعني، كل واحد هيقرأ وهيطلع تلخيص الناس التانية، فهيسهل عليه مذاكرة الأبواب التانية، تمام. رقم تلاتة، لو الأبواب دي والتلخيص دي عجبتنا جدا ولقيناها لاقت القبول، ممكن نعملها في شكل فيديوهات مثلا صغيرة مختصرة، وهينتفع بيها ناس كتير من طلبة العلم بعدنا إن شاء الله، مش هيبقى نفع قاصر علينا احنا، هيبقى نفع متعدي لكل الناس اللي هتقرأ كتاب بعدنا إن شاء الله. فده كان اقتراحي، وما زلنا في هذا الأمر مترددين فيه، ناس مع هذا الرأي وناس مع هذا الرأي، وكنا لسه هنطرح عليكم الأمر ده كاستفتاء يعني. هي طبعا أختنا آية بتقول: ممكن نعمله كتاب مختصر، ده طبعا طموح عالي جدا، وجميل، الطموح حلو ما فيش كلام يعني، بس يعني إنه يرقى إنه يبقى كتاب، ده موضوع محتاج جهد كبير يعني، احنا بس بنقول حتى يبقى فيديوهات مختصرة الناس اللي بعدنا تسمعها يعني، مثلا ممكن نعمل التلخيص دي، ممكن أسجلها أنا بصوتي بعد كده كمختصرات، أو ننزلها مثلا في شكل انفوجراف مكتوب شكل مثلا تشجير كويس لكل باب، مثلا تشجير كده في شكل دقيقتين، اللي عايز يقرأ المختصر يقوم يسمع الفيديو او يقرأ الفيديو او ننزلها حتى بي دي اف بعد كده مش مشكله. كل الحاجات دي ايه اقتراحات وارده يعني، بحيث يبقى سهل للناس اللي هتذاكر معانا بعد كده او اللي هتسمع التسجيلات بعد كده او اللي هيذاكر حتى لوحده الكتاب، يبقى الحاجات دي ميسره له. تمام. طيب ام عبد الله بتسال، لو عايز ابدا دروس دينيه مع الاطفال من سن 5 سنوات تبدا بايه؟ ولو في كتب تنصحني بيها. الحقيقه انا مش متخصص تماما في موضوع الاطفال ده، لكن في ناس متخصصه زي الاستاذ احمد الامام، هو مدرس تربيه دينيه في سن الاطفال وهو متخصص في الجانب ده جدا، ممكن تتواصلوا معاه. هو الجانب ده هو مبدع فيه ما شاء الله يعني، اسمه احمد الامام، اكونته على الفيس كده، ممكن تبحثوا عنه وهتوصلوا له يعني. في كتب انا ما اعرفش الكتب دي، انا ما قراتهاش، ما اعرفش كتب الاطفال الحقيقه، ما عنديش عليها اطلاع كبير يعني. مريم بتقول درست فقه بس فيه اختلافات كتير في الاحكام وبتوه، اعمل ايه؟ طيب شوفي يا مريم، عندي ليكي ردين يعني. الرد الاول بالنسبه لطلب العلم وطريقه الدراسه، فخطأ كبير إن الطالب يبدأ يدرس الاختلاف. يعني خطأ كبير إن أنا أبدأ أدرس فقه مقارن أو فيه خلافات مذهبية في بداية الطلب. الأول أدرس مذهب واحد فقط كويس وأفهمه كويس وأفهم طريقة الاستدلال بتاعته، وبعد كده أدرس الاختلافات. يبقى أنا عندي إيه؟ حاجة ثابتة فهمتها وتعبدت الله بيها، وبعدين أدرس الاختلافات في هذه المذاهب وليه اختلفوا والكلام ده كله. يبقى دي رقم واحد اللي هو ازاي ادرس. فما ينفعش ان انا ادرس اختلافات مذهبيه وانا لسه ما درستش مذهب واحد او مذهب راجح او ايا كانت الطريقه اللي درست بيها، فدي غلط، ما غلط منهجي في الدراسه نفسه. ممكن الاكاديميه اللي انت بتتكلمي عنها دي، انتوا هم اصلا هم عاملين ده مستوى تاني مثلا، وانت لابد قبله مستوى اول تكوني درستيه يعني. حلو. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين، الاختلاف الفقهي هو من أجمل وأعظم أبواب الشريعة، وده إن شاء الله في دورة هنعملها بعد رمضان اسمها اختلاف أسباب اختلاف العلماء وكيفية التعامل معهم، هندرس فيها كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. الكتاب فكرته إن هو بيجيب الاختلافات الفقهية بين العلماء الكبار أو حتى بعض الصحابة الذين خالفوا بعض الأقوال الراجحة، تمام، وليه هم خالفوها؟ يعني خالفوا مثلا دليل من السنة، ليه هم خالفوا هذا الدليل؟ يعني سيدنا عمر مثلا فعل في قضية بما يخالف حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، ليه سيدنا عمر خالف الحديث؟ أكيد كان لا يتعمد ذلك. يبقى في احتمالات، الاحتمال الأول أنه لم يسمع بهذا الحديث كويس، الاحتمال الثاني أنه سمعه ثم نساه، الاحتمال الثالث أنه فهمه على غير مراده، كل دي احتمالات. وبيجيب أمثلة من الصحابة، من سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة، يعني مش جايب أي حد، ده جايب ناس إحنا متفقين على إمامتهم وعلمهم بالدين، وجايب إنهم أحيانا قد يخطئوا، وهذا الخطأ له مبرر. مش معنى إن هو أخطأ إن هو نسقطه بهذا الخطأ، لا، ده بالعكس، هو إمام متبع وصحابي جليل، وليس معنى إنه صحابي جليل وإمام متبع إننا نتبعه في الخطأ الذي أخطأ فيه. واضح يا شباب؟ فهو جايب بقى الموضوع ده بالتفصيل بأسباب كثيرة جدا وأمثلة كثيرة جدا في الكتاب، وإن شاء الله يكون لنا معه لقاء أو دورة هتكون تقريبا في 10 لقاءات بعد رمضان إن شاء الله. مصطفى بيقول، كيف أوفق بين دراستي وحفظ القرآن وأيضا أدرس في معهد ديني والعلم؟ أنا أدرس في الطب. الموضوع بسيط جدا، الوقت اللي أنت غيرك أو أنت قبل الالتزام كنت بتضيعه في اللعب والتهريج والخروج والكلام ده، انفقوا في حفظ القرآن وطلب العلم بس، ده كل الموضوع. يعني الطلبة المتفوقين في طب مثلا، هل هم ما بيخرجوش، ما بيقعدوش على قهوة، ما بيلعبوش بلاي ستيشن، ما بيكلموش اصحابهم، الكلام الفارغ، ما بيتفرجوش على مسلسلات وافلام، الكلام الفارغ اللي هم بيضيعوا في وقتهم ده ضيعوه انت في ايه؟ في طلب العلم. ايه بتقول، في معاهد متخصصة في فقه حنبلي وكذا، ومن الحاجات المبسطة اللي بتدرس على مذهب واحد كبداية معهد ويعلمكم تحت اشراف الدكتور احمد عبد المنعم. معهد ويعلمكم، اصلا كنت بدي في عقيده، والدور ده انا ما اديتش فيه عقيده، ولكن عملت لهم جلسات مناقشه للاسئله، وهو معهد كويس جدا ان شاء الله، والمبتدئين خالص وجميل جدا. عاوز كتاب عن بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. العقيدة جميلة وسهلة اكيد. طيب احنا هنكتفي بهذا القدر عشان الوقت خلص، واللي عنده أسئلة تانية في اللقاء القادم يوم الأحد إن شاء الله، واليوم الأحد إن شاء الله برضو هيكون اللقاء الأخير في دورة الاستعداد لرمضان، وهنتكلم فيه بقى عن كيف نستغل رمضان بكلام عملي، ونطبق بقى اللي احنا اتعلمناه في الشهور اللي فاتت. نسأل الله أن يتمها علينا وعليكم، وأن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه على طاعته. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.